والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح العثيمين في رسالته الأصول من علم الأصول: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. فالأحكام الشرعية مصدرها هو الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويخرج بهذا الأحكام العقلية، يعني التي لا يختلف فيها الناس، فالكل أكبر من الجزء. هذا المسجد أكبر من هذه الحمامات التي هي جزء منه، هذا لا يختلف فيه اثنان. أما الأحكام العملية فيتنازع فيها العلماء ويختلفون فيها. وقوله العملية يخرج المسائل الاعتقادية، والعلماء قديما في الفقه كانوا يبثون المسائل الاعتقادية في كتب الفقه، وأما المتأخرون فإنهم جعلوا الفقه كتبا خاصة بها به، والعقيدة كتبا خاصة به. وكان الأفضل الطريقة الأولى أم المتأخرة؟ الطريقة الأولى، ولذلك سلمت كتب الفقه من قول الأشاعرة ومن قول المعتزلة ونحوه. فلما جعل العقيدة كتبا خاصة والفقه كتبا خاصة، قد تجد في بعض كتب الفقه كلاما للأشاعرة أو كلاما للمعتزلة. ولذلك الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت، هل المراد به المسائل العملية من صلاة وزكاة وحج وصيام ونحوها، أم المسائل الاعتقادية أيضا؟ أدخل فيها أبو حنيفة رحمه الله المسائل الاعتقادية، لأنه صار فيه على طريقة المتقدمين. ولذلك قوله عليه السلام في حديث معاوية عند البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المقصود المسائل العملية فقط، وإنما المسائل الاعتقادية من باب أول. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن
أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك، لأن هذه أصول يتفرع عنها مسائل. نعم. أما الأدلة التفصيلية فهذه يكون فيها التفصيل. نعم.
لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
نعم. أدلة الفقه الإجمالية، أما المسائل الفقهية فيتكلم في كل مسألة على حدة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية.
وقوله علم يخرج الجهل، فلا يمكن للجاهل أن يكون أصوليا أبدا، لا بد للأصول أن يكون من أهل العلم، نعم. وقوله أدلة الفقه الإجمالية، هذا يخرج المسائل الفقهية المتفرعة عن هذه الأصول. يبقى إذن أول شيء يبحث فيه هذا الفن علم أصول الفقه، يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، وهذا يخرج المسائل التفصيلية في الفقه. ثانيا كيفية الاستفادة منها. ثالثا حال المستفيد. هذا هو موضوع أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد. نعم.
فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
نعم. فهناك قواعد إجمالية وهي مسائل أصول الفقه، يتفرع عن هذه القواعد مسائل كثيرة جدا. ولذلك مثلا يكون الأمر يدل على الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، إذا تلقاه العبد من الله عز وجل أو من النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يوحى إليه فيه وليس في أمور الدنيا، فإن هذا الأمر يدل على الوجوب. ولكن هناك 9 أنواع من الأمر كما سيأتي إن شاء الله تفصيله عند ذكر الواجب. قد يأتي الأمر ولا يراد به الوجوب، بل ربما يراد به التهديد والوعيد لمن فعل ذلك، كقوله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله سبحانه فليكفر فعل مضارع اقترن به لام الأمر، وهذا من أدلة الوجوب. ولكنه في هذه الحالة أريد به ماذا؟ التهديد والوعيد وليس الوجوب، وهكذا كما سيأتي. نعم.
قال
عفوا. فالمهم أن قول الأصوليين الأمر يدل على الوجوب هذا على وجه العموم، ولكن عند التفصيل قد يأتي الأمر ويراد به التهديد كما سمعتم، وقد يراد به التعجيز كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة في المصورين. فيخلق فعل أمر عفوا فعل مضارع اقترن به لام الأمر الساكنة فليخلق، ولكنه هنا أريد به التعجيز وليس الوجود. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها.
كيف معرفة؟
معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها.
يستفيد الأحكام. نعم.
معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه
وغير ذلك
فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
نعم.
والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
نعم. وكيفية الاستفادة منها يعني كيف تستفاد الأحكام من الأدلة. يذكر النص أمام العالم فيبين أن حكم هذه المسألة الوجوب، الاستحباب، الحرمة، الكراهة، الإباحة من خلال النص، لأن عنده ذربة وعنده قواعد يبني عليها هذا الحكم.
كقولهم مثلا الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم وهكذا. نعم.
قال
رحمه الصحة تقتضي النفاذ، فمثلا هذا البيع بيع صحيح قامت به أركان البيع كلها، قامت به أركان البيع كلها من بائع ومشتري وقبول وإيجاب وسلعة، خلاص تم البيع، بعتك قبلت ويوجد سلعة ويوجد بائع ويوجد مشتري، تم البيع. فهذا يقتضي ماذا؟ ها؟ يقتضي الملك وانتقال الملك من شخص إلى شخص، وهو نقل الملك من البائع إلى المشتري، وهذا معنى قول الأصوليين الصحة تقتضي النفوذ، يعني نفوذ هذا العقد ينفذ. نعم.
قال رحمه الله فائدة أصول
عفوا. ولذلك لو أن شخصا باع على شخص شيئا وهذا المبيع لا يوجد فيه عيب، فهل له أن يرده؟ هل يلزمه أن يرده؟ لا لا يلزمه، ولكن إذا أراد أن يرده فيبيعه عليه مرة أخرى، يعني أنا بعت لك هذا الجهاز مثلا ثم أنت بدا لك أنك لا تريد هذا الجهاز وإن لم أدفع لك الثمن فقلت لي خذ جهازك، هل يلزمني أن أقبل كلامك وإن لم تقبض أنت الثمن ولا شيئا من الثمن؟ لا لا يلزم، ولكن لك أن للمبتاع يعني المشتري أن يبيعه مرة أخرى إن شاء طالما تم البيع، ولا يلزم في الصحة والنفوذ قبض الثمن، المهم أنه يتفق على الثمن سواء قبضه كله أو قبض بعضه أو لم يقبض منه شيئا، طالما تم بيعتك قبلت تم البيع انتهى، إلا في حالة واحدة يجوز له أن يرد هذه السلعة وهي إذا وجد بها عيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا اشترى الإنسان شيئا وجد فيه عيبا فهو بأحد الخيارين، إما أن يقبل هذه السلعة على عيبها ويأخذ قيمة الأرش، والأرش هو ما يساويه ما تساويه يعني قيمة العيب الذي في السلعة، وإن شاء رد على البائع سلعته ويلزم يلزمه القاضي بقبول هذه السلعة طالما أن فيها عيب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ابتاع من رجل شيئا يعني اشترى منه شيئا مشى خطوات حتى يتم البيع، لأن الخيار في هذا الحديث الصحيح فيه أنه ليس خيار القول وإنما هو خيار المجلس، يعني طالما أنكم في مجلس وقلت لك اشتريت هذه قلت نعم ثم مشيت خطوات تم البيع، لكن في نفس المجلس هل لك أن ترجع طالما أنك لم تمشي خطوات؟ نعم لك ذلك. وبعض العلماء وهذا قول مرجوح يقول بمجرد الكلام وإن لم ينتقل من هذا المكان، ولكن سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب البيوع أنه أن هذا الخيار المقصود به خيار المجلس وليس خيار الكلام كما فقهه الصحابة رضي الله عنه كعبد الله بن عمر وغيره. نعم.
قال رحمه الله فائدة أصول الفقه، إن أصول الفقه علم جليل القدر، إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية عزيز الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك،
وذلك في كتابه الرسالة، هو أول كتاب جمع في أصول الفقه للإمام محمد الإمام أبي عبد الله محمد بن الشافعي رحمه الله، وكان العلم موجودا ولكنه كان منثورا في بطون الكتب والمصنفات، فجمعه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. نعم.
ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه فألفوا فيه تآليفا متنوعة ما بين منثور ومنظوم.
ما بين منثور ومنظوم، المنثور لا يرتبط بوزن ولا قافية بخلاف النظم الشعري، فإنه يرتبط بوزن وقافية.
ومختصر ومبسوط.
وأرجو يعني بعض الإخوة ربما لا يفهم بعض العبارات، فأرجو أن لا تخرج من الدرس إلا وأنت فاهم كل شيء، سواء كنت عربيا أم عجميا، لا تخرج إلا وأنت فاهم. وذلك سنجعل الدرس يعني فيه نوع من الانفتاح والحرية، حرية من ضغط الضوء الشر إن شاء الله. يعني الذي لا يفهم كلمة يسأل عنها إن شاء الله. نعم.
فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته.
نعم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الكتب الجيدة في هذا كتاب التحرير للمزداوي، وهو من أحسن ما ألف في هذا الفن وأجمعه، وله مختصر التحرير للتنوخي، ولكنه يحتاج لعالم ليشرحه، وله أيضا شرح يقال له الكوكب المنير في شرح التحرير، والذي يعرف ما في هذا الكتاب يكون أصوليا متمكنا في أصول الفقه. ولكن نحن نبدأ يعني بالمختصرات اليسيرة، ثم إن شاء الله لمن صبر المتوسطات والمطولات وهكذا. نعم. ولذلك يعني جاءني اليوم يعني بعض الإخوة يقول يعني الشريعة كأنه كتاب كبير، فأرجو أن توقفوا عن شراء الكتاب حتى يعني ننظر يعني هذا الأمر أكثر. يعني الإخوة يحاولوا كتاب الشريعة يتمهلوا في شراء الكتاب حتى يعني ننظر هذا الأمر. في عدد كبير اشتراه؟ ها؟ لم يشتري أحد؟ فقط؟ ثلاثة؟ أربعة؟ خمسة؟ اللي يريد يرده أنا أتحمله إن شاء الله. اللي يردها أن أتحمل إن شاء الله إن شاء الله. لأن ننظر لبعض الإخوة أو الأكثر الإخوة يقول كتاب قد يكون صعب علينا، قد يكون يطول، ولعل يعني يسبقه بعض الإخوة. يعني إن شاء الله نأتي له ونأتي له إن شاء الله.
قال رحمه الله: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما ارتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تغيير او وضع.
نعم. قال رحمه الله: الاحكام جمع حكمه لغه القضاء، ومنه سمي الحاكم بين الناس قاضيا. والقضاء من الاعمال التي كان يفر منها العلماء، لانهم يعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثه، اثنان في النار وواحد في الجنه. الاثنان في النار رجل قضى على جهل، والثاني علم الحق وقضى بخلافه، والنادي فقط هو الذي قضى بين الناس على علم ورسل. ولذلك عرض القضاء على بعض العلماء، ومنه المؤلف فيما سمعنا من بعض الطلاب وليس من الشيخ محمد نفسه فأبى، وعرض على الشيخ الرشدي فيما نعلم أيضا الإفتاء فأبى، يعني خوف من هذا الأمر في لجنة الفتوى وفي باب القضاء. العلماء يخافون من هذا ويحذرونه. ولذلك كثير من عمل بالقضاء يقول: فلان كان قاضي بمصر وقد اختلط، كعبد الله بن نهي عمل من قضاة مصر واختلط بآخره، فلان اختلط بآخره. لأن القضاء لا يحتاج إلى علم فقط، يحتاج أيضا إلى حدة ذهن وذكاء. من يتحقق مع واحد مجرم يعني يلعب بالكلام ويلف ويدور بالكلام، هذا لا يحتاج إلى علم فقط، يحتاج أيضا أن يكون القاضي عنده ذكاء في التعامل مع مثل هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب.
نعم.
والسنة.
لا عفوا، واحدة واحدة. قال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيين أو وضع. الطلب معروف، والتخيير معروف، أو وضع يعني أي شيء موضوع للدلالة على شيء كالأسباب والشروط والموانع. من شروط صحة الصلاة الطهارة مثلا، هذا يسمى حكم وضع. والموانع، موانع الصلاة كالحيض بالنسبة للمرأة، والأسباب فالحكم يدور مع سببه وعلته وجودا وعدما. فمثلا الميتة الأصل فيها أنها محرم، قد تكون مباحة لسبب إذا وصل العبد إلى مرحلة الضرورة، لقوله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة يوشك الإنسان فيها على الهلكة والموت، أما الحاجة فإنه يكون محتاجا ولكن لا يشرف على الهلكة. نعم. ومعرفة هذه الفروق مهمة، وللقرافي كتاب في ذلك، ولابن القيم رحمه الله أيضا كتاب ماتع في ذلك. الفروق مهم، الإسراف والتبذير، الفرق بينهما التبذير انفاق المال في الحرام ولو قليلا، يعني واحد شرى سيجارة بنصف جنيه، هذا المثل ارتكب كبيرة، شخص يكفيه وولده وزوجه كيلو لحم، اشترى 5 كيلو وأكل 5 كيلو كله، هذا يعد مسرفا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا يكره. وأما الأول فإنه مرتكب لكبيرة، قال سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فمعرفة هذه الفروق التي يذكرها العلماء مهمة. نعم.
قال رحمه الله: فالمراد بقولنا كتاب الشرع أي كتاب والسنة، والمراد بقول
كتاب الشرع الكتاب والسنة لا غير، لا يوجد خطاب من قبل الشرع إلا كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام. لذلك من الخطأ أن تقول على القرآن دستورنا، القرآن ليس دستور، القرآن عقيدة وأحكام لا بد أن يطبق، ولا صح عرضه على الناس على مجلس الشعب ولا مجلس الشورى. نقول القانون الإسلامي كذا، اللي موافق يرفع يده واللي غير موافق يخفض يده، كيف لا توافق؟ حكم الله يعرض على البشر، وافقوا عليه أو رفضوه، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أبدا في شريعة الله، وهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله، أن يعرض الشرع على الناس قبلوه أم رفضوه، لا، هذا خطير جدا. الشرع جاء ليطبق وليس ليعرض على العقول، إنما العقل هو الذي يعرض الشرع، إن وافق الشرع فهو عقل صحيح، إذا قال في الشر فهو عقل ليس بصحيح مريض. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا.
نعم.
فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح.
بهذا ولا بذلك؟ عندك بهذا؟
بهذا
عندكم جميعا. وفي نسخة بذا، وتكون ذا هنا من الأسماء الخمسة ولا اسم إشارة؟ اسم إشارة، لأن لو الأسماء الخمسة تصبح ب بذي. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكم بهذا الاصطلاح أو على نسخة بهذا الاصطلاح. أما شرعا فما يتعلق بالاعتقاد يدخل في هذا ولا يدخل؟ يدخل، بل هو أولى بالدخول. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فلا يشمل الصغير والمجنون.
لأن الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف، ولكن الصغير لو فعل من الخيرات يثاب ولا يثاب؟ لو صلى ولد الصغير يثاب ويؤجر والداه على هذا إن أعانه عليه، ولو حج يقبل منه، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والمجنون غير، لقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يبلغ. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تغيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات أو صفات للنفوذ والإلغاء.
نعم، سبق الكلام عن هذا. نعم.
أقسام الأحكام الشرعية.
نعم، انتهى الوقت. نعم. سبق بما قلنا أن الوضع ما وضعه الشارع سبق. نعم. نعم.
قوله رحمه الله أقسام الأحكام الشرعية.
نعم.
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
نعم.
أولا، فالواجب لغة الساقط الإلزام.
الساقط واللازم. فالواجب لغة،
فالواجب لغة الساقط واللازم.
الساقط واللازم. الساقط منه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وقوله عليه الصلاة والسلام في الصيام: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم. وجبت يعني سقطت من جهة المغرب. واللازم ومنه قوله عليه السلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما عند الشيخين. والمراد بالمحتلم هنا يعني الذي أصابته الجنابة ولا الذي بلغ الحلم؟ الذي بلغ الحلم. وهذا كقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار. فالمراد بالمرأة الحائض في هذا الحديث يعني التي بلغت المحيض وليس التي عليها الحيض. فالواجب في اللغة معناه الساقط واللازم. نعم. واصطلاحا،
واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب.
نعم. يبقى إذا الواجب اصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وجاء في بعض كتب الأصوليين كالورقات للجويني وغيره من كتب الأصوليين: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا هل يصلح أن يكون حدا للواجب أم ثمرة الواجب؟ هذه ثمرة الواجب وليس حدا للواجب، والحد التزامه مهم جدا. حدود وضع العلماء في التعاريف الاصطلاحية مهم جدا التزامها، ولذلك يقولون الحد هو ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. لو أسقطت كلمة يتغير المعنى، أضفت كلمة يتغير المعنى. لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه، لابد أن يكون منضبطا. فمثلا لما يقول لنا الإيمان قول وعمل، لو قلت الإيمان قول وأخرجت العمل، خطأ ولا مش خطأ؟ خطأ. لو قلت الإيمان عمل وليس بقول، خطأ. نعم.
قال رحمه الله: والواجب يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه.
نعم. وهذا من دقة المؤلف رحمه الله، قوله: والواجب يثاب فاعله امتثالا، وهذا يخرج ما فعله غير ممتثل له. فمن صام مثلا بغرض تخفيف الوزن هل له أجر؟ لا. يباح له أن نصح الأطباء بذلك، ولكن هل له أجر؟ ليس له أجر، لأنه لم يمتثل. ولذلك يقولون، يقول الفقهاء في تعريف الصوم: الإمساك عن من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بغرض التعبد لله تعالى. إذا لم يكن غرضه التعبد فهذه تصبح عادة وليست عبادة. يعني شخص ليس له رغبة في الطعام فلم يأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل هذا يعد صائما؟ هو لم ينتهي الصيام؟ لا. أو نام، نوى الصيام من الليل ثم نام إلى غروب الشمس،
هل هذا يعد صائما ولم يكن قد نوى الصيام؟ لا، لابد أن يفعله امتثالا لأمر الله وأمره، ويستحق العقاب تاركه. وهذه دقة جدا أيضا، لأن المعتزلة في كتبهم قالوا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بناء على قوله في ماذا؟ بالوجوب على الله عز وجل. فيقولون إن الله سبحانه يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا خطأ، وإنما ثواب الله للطائع امتنان وكرم وتفضل، وعقابه للعاصي عدل منه سبحانه. فقوله ويستحق العقاب لأن أهل السنة اصطلحوا على أن باب العقاب هل هو متحقق الوقوع أو غير متحقق الوقوع؟ غير متحقق الوقوع. أما باب الوعد والثواب فإنه متحقق الوقوع. إذا وعد الله عز وجل على أمر ما يثيب العبد عليه فإن هذا متحقق، لا يخلف الله وعده. أما إذا وعده بعقاب على معصية ما فإنه غير متحقق الوقوع إلا في حالة واحدة، وهي الشرك والخروج من الملة. وأما صاحب الكبيرة، أي كبيرة دون الشرك، فإنه تحت المشرك، إن شاء عفى الله عنه برحمته، وإن شاء عذبه بحكمته على قدر ذنبه، لا يزيد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
وهذا عند الجمهور على الأحناف، فإن الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، ويجعلون الواجب مرتبة دون الفرض، ومن ذلك الوتر عندهم، يقولون الوتر واجب وليس فرضا. والصواب قول الجمهور، وهو أن الواجب بمعنى الفرض. يا رسول الله، أرأيت إن أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة؟ فسميت فريضة. وإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحج حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم، من غير نسيان فلا تسألوا عن الحج. فيسمى الواجب فرضا وحتما ولازما وفريضة. نعم. في الحقيقة أنه لا حد، وليس هناك ضابط منضبط للتفريق بين الواجب عندهم والفرض، ولا يمكن أن ينضبط ذلك أبدا. نعم.
قال رحمه الله: والمندوب لغة المدعو.
تقول: ندبت فلان إلى وليمة العرس مثلا، يعني دعوته إليها. نعم.
والسلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب.
ما أمر به الشارع ولكن ليس على سبيل الإلزام، فهذا يسمى مستحبا كالرواتب، يعني السنة المتعلقة بالصلوات الخمس قبلها أو بعدها، كسنة الفجر قبلها، وسنة الظهر قبلها وبعدها، وسنة المغرب بعدها، وسنة العشاء بعدها، هذه تسمى سنة الرواتب. نعم.
فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح.
ما أمر به الشارع يخرج المحرم والمكروه، لماذا؟ لأن الشارع أمر بهما ولا نهي عنهم؟ نهي عنهم. والمباح خرج لماذا؟ لأنه لا يتعلق به لا أمر ولا نهي، وإنما مستوى الطرف. نعم. كالأكل والشرب والنوم والقعود والقيام وغيره. نعم.
وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب.
نعم.
والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.
نعم. ولكن العلماء حذروا من ترك السنن، بل تكلموا كلاما عظيما في الذي يصر على ترك الوتر، وأنه ترد شهادته لا يكون عدلا في نقله وخبره. نعم.
قال رحمه الله
ومن أسباب محبة الله عز وجل التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض كما هذا الصحيح الصحيح ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أولها. الإنسان محافظ عليها وإن كان إذا تركها لا يأثم. إذا ترك الإنسان سنة المغرب هل يأثم؟ لا يأثم، ولكن فاته من الأجر بقدر ما ترك من السنن والمستحبات. نعم.
قال رحمه الله ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا.
نعم هذا المندوب. نعم.
والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين.
نعم.
فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح،
لأن الواجب والمندوب أمر بهما الشارع، والمباح لا يتعلق به لا أمر ولا نهى. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه،
لأنه ليس على وجه الإلزام وإنما على التخيير. نعم.
والمحرم إثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله.
نعم.
ويسمى
محذورا إثاب تاركه امتثالا، لكن لو ترك شيئا محرم لأنه لا يستطيع أن يصل إليه فهل يثاب على ذلك؟ لا. ويستحق العقاب فاعله، هذا حتى يخرج قول المعتزلة القائلين بوجوب العقاب والثواب على الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه
بعض كما سبق أن بعض الأصوليين يجعل هذه الثمرة حدا للمحرم، وهذا خطأ ليس صحيح، لأن الثمرة لا يمكن أن تكون حدا للتعريف أبدا. نعم.
قال رحمه الله ويسمى محظورا أو ممنوعا.
نعم يسمى محظورا أو ممنوعا. نعم.
والمكروه لغة المبغض، والسلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه
المبغض. نعم.
المبغض.
نعم.
والمكروه لغة المبغض، والسلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
فالسنة أن يأخذ الإنسان بيمين، حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تناعله وترجله عن تسريح الشعر وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. فإذا أخذ الإنسان بشماله فإنه يكره هذا، لكن هل يأثم؟ لا لا يأثم، لكنه فاته من السنة. نعم. نعم.
قال رحمه الله والسلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح.
ولذلك لعل النبي كان يقصد هذا في حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه لما كاد يطيش في الصحفة وجاء ليأكل من أمام الرسول عليه السلام وطاش في الصحفة، فقال يا غلام سم الله وكل بيمين. فهنا أمر بالأكل باليمين، فيصبح الأكل باليمين هذا أمر واجب، والأكل بالشمال محرم لهذا الحديث. ويعضد هذا التحريم قوله عليه السلام فإن الشيطان يأكل بشماله، قد أمرنا بمخالفته، لأنه في مسند أحمد بالسند الصحيح قال عليه السلام من تشبه بقومه فهو منه. وأما الأخذ والإعطاء ففقط فيه مجرد حكاية الفعل، فحكاية الفعل لا تدل على الوجوب إلا أن يرد النهي، وهنا لم يرد النهي، يعني ما نهى الرسول فيما نعلم صلى الله عليه وسلم عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، وإنما غاية ما حصل ما رأته عائشة رضي الله عنها أنه كان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، وكان يحب التيمن. أما في الأكل فقال كل بيمينك، أمر يدل على الوجوب، فبينهما فرق. نعم. نعم. إن ثبت هذا، لكن هل ثبت هذا؟ معروف حديث البخاري حديث عمر بن سلمة، عمر ولا عمر؟ ها؟ عمر. وأما الغلام الذي أما قومه فهو عمر بن سلمة وحديث البخاري، أما حديث الغلام الذي أكل وطشت واستقر فهو عمر بن سلمة. إن ثبت هذا فهو دليل على الجملة، في حديث عمر بن سلمة إنما الذي ثبت فقط يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم نعم. يعني هذا لابد النظر في الإسناد أولا. نعم. طيب نقف عند هذا الخطر.